الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا الأمين وآل وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ونفع الله به الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. في شرح صحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان قال رحمه الله: باب فضل من استبرأ لدينه. قد قرأوا الباب وقالوا الحديث
الذي أنت فيه.
طيب، قال حدثنا أبو نعيم.
أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، وهو من مشايخ الإمام البخاري الذين أكثر الإمام البخاري من الإخراج لهم، وهو محدث ثقة ثبت، إلا أنه عيب عليه أمر، عيب عليه أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، والتمس له العذر في ذلك بأنه كان من ذوي العيال، فكان لا يجد ما ينفق عليهم، فكان يأخذ على التحديث أجرا لذلك. هذا الذي عيب عليه، وليس هذا بمؤثر على سلامة الأحاديث التي يرويها بحال من الأحوال، فهو عالم ثقة، ما علمت طاعنا طعن فيه من المعتبرين، والله أعلم، إلا بهذا فقط. تفضل.
قال حدثنا زكريا عن عامر قال.
زكريا ابن أبي زائدة، وعامر هو عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي. وعامر بن شراحيل هذا الشعبي من همدان، ومن الطريف في ترجمته أنه عمل قاضيا، فتحاكمت إليه امرأة مع زوجها، فرأى أن مجريات الأحداث تقتضي الحكم للزوجة، فقضى للزوجة، فهجأه زوجها في المجلس فقال: فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها، فتنته ببنان وطرفي مقلتيها، فكيف لو رأى معصمها وساعديها؟ فقام الشعبي يضربه واستقال من القضاء بعد ذلك. فكان الأمير كلما التقى به يقول له: فتن الشعبي لما، ويسكت. نعم، يمازحه يعني بهذا الفعل. تفضل.
قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
نعمان ابن بشير المشهور بقصة الهبة، فقد جاءت أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة مع زوجها بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، يعني أعطيه هبة، وجئت أشهدك يا رسول الله. قال: ألك ولد غيره؟ قالت: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديثها أصل في هذا الباب، أصل في باب العدل بين الأولاد في الهبات، على الخلاف القائم في هل هي على الاستحباب أم على الإيجاب، على الخلاف القائم هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم أن الذكر له مثل الأنثى في الهبة. هاتان المسألتان الشهيرتان في هذا الباب، هما أهم مسألتين في هذا الصدد. تفضل يا شيخ.
قال: الحلال بين والحرام بين،
يعني الحلال بين واضح ظاهر، والحرام كذلك. نعم.
وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس.
في بعض الروايات بينهما مشتبهات وبينهما أمور مشتبهات، فهذا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى ما دام الراوي يفهم ما يروي، وأن الراوي لا يروي ما يحيل المعنى عن معناه بالتصرف في اللفظ. تفضل.
فمن اتقى المشبهات استبرأ لعرضه ودينه.
نعم. طرب السلامة لعرضه ودينه. نعم.
ومن وقع في المشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه.
التصوير بالضبط، أحيانا أنت لك أرض زرعها مثلا برسيم، قضب باللغة العربية يعني، وجارك له أرض مزروعة أيضا برسيم قضب، أنت إذا رعيت في وسط أرضك، في وسط أرضك أنت في مأمن، إذا شردت شاه يمكنك أن تدركها قبل أن تأكل من الأرض الأخرى، لأن في مسافة، في مسافة. ولكن إذا رعيت على حدود أرضك، حدود أرضك، ستشذ شاة وتدخل في أرض الآخرين وتأكل منها، فكي تستبرئ لنفسك اجعل بينك وبين أرض الناس مسافة، حتى إذا شذت شاة أدركتها قبل أن تقع في الحرام. فأنت كذلك اجعل بينك وبين الحرام مفاوز، حتى إذا زلت القدم زلة ما زلت في حيز الأمان، ما زلت في حيز الأمان. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لماذا لم يقل، أو لماذا لم يقل، الله طبعا يقول كيف شاء، قلت كالتماس للفهم، لماذا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولم يقل اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم؟ قال لأننا لا نعرف الحرام، لا نعرف الظن السيء من الظن الجائز الحلال الجائز، فلذلك نترك كثيرا من الظن حتى ندخل فيه الظن المحرم وغيره والذي نشك فيه، حتى إذا أخطأنا في التقدير كنا في مأمن وسلام إن شاء الله. فهذا هو الموضوع باختصار، تركنا كثيرا من الظن وإن كان منه ظن له محله حتى لا نقع في الحرام، حتى لا، وهي الآية شاهدة لهذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك قال من قال من السلف: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. نعم تفضل يا شيخ سيد.
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه.
يعني ابتعد عن الحرام قدر الاستطاعة، ابتعد عن الحرام، ومن هنا تأتي قواعد سد الذرائع وإن كانت في نفسها قد لا تكون، لا أقول قد لا تكون حرام، لكن توصل إلى الحرام، فسدت الذرائع لكل الكبائر، كل الكبائر سدت الذرائع الموصلة إليها. لما جئت الكبيرة الزنا والعياذ بالله، نهيت المرأة عن التبرج، عن الخضوع بالقول، عن السفر بلا محرم، عن الخلوة برجال، عن الضرب بالرجل كي يعلم ما تخفي من زينتها، والرجل نهي عن التصاوير المحرمة، وعن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وعن سفر بدون مع امرأة أجنبية بدون محرم، وعن الدخول على النساء، وعن النظر إلى التصاوير. كل السبل الموصلة إلى هذه الكبيرة سدت وأغلقت حتى لا تصل إلى الجريمة الكبرى فتدخل جهنم والعياذ بالله، إذا سلم ربك. القتل، نهينا عن التباغض وعن التحاسد وعن التشاتم وعن سل السيف من غمده، حتى لو لم يكن شخص يريد قتالا رأى النبي سيفا مسلولا من غمده قال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. ففي كل كبيرة تجد لها حمى الشرك والعياذ بالله، تنهى عن الحلف بغير الله، تنهى عن الصلاة إلى المقابر، تنهى عن تعظيم عن النذر لغير الله، كل السبل الموصلة إلى الشرك تسد وهكذا. والله أعلم. تفضل أفضل الشيخ سيد.
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟
نعم، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد القلب كله، إذا فسد فسد الجسد كله. هم يقولون، والابن القيم كلام طويل في هذا، أن القلب ملك الأعضاء، يصدر له الأوامر والتوجيهات، وحديث الرسول أبلغ في هذا الباب فيما ينقلونه عن لقمان بلا سند، أن أغلب المنقول عن لقمان الحكيم لا سند له، أن ملكا في زمانه قال له خذ هذه الشاة وأتني بأطيب شيء فيها، فأتاه بالقلب واللسان، أتى بشاة أخرى قال أتني بأخبث شيء فيها، أتاه بالقلب واللسان، قال كيف يعني أتيتني بالقلب واللسان كأخبث شيء وكأطيب شيء؟ قال هذان إذا صلحا صلح كل شيء، وإذا فسد فسد كل شيء. يعني كذا، لكن حديث رسول الله مؤدي نفس المعنى الحديث. وهذا يا إخوة أصل من أصول الورع، أصل من أصول الورع، هو وحديثان آخران. وإذا تعلمت هذه الأحاديث الثلاثة استغنيت عن مسائل كثيرة وعن أسئلة كثيرة تسألها العلماء، خاصة التجار والصناع. الأحاديث الثلاثة هي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أنت شاكك في شيء اتركه واذهب إلى شيء لا شك فيه. الثاني: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. عليك واضح، يعني ممكن تأخذ من العمل مبلغ من المال وتقول يعني من حقي، طب إذا علم سترضى أن يعلم؟ أو والثالث هذا الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه وعرضه. الحديث أصل في الورع مع الحديثين الآخرين. ومسألة الورع، مسألة الورع لها فقه، وليت شخص يبحث في فقه الورع، أن هناك ورع بارد ومذموم يتجه صاحبه إلى تحريم الحلال الطيب، وورع محمود، وورع لا محمود ولا مذموم، ورع لا محمود ولا مذموم. فالورع يحتاج إلى كتاب يصنف فيه، لأن الناس تظن أن شيئا ما من الورع وليس من الورع. وربنا يقول في كتابه الكريم: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد حرم فصل لكم ما حرم عليكم، ما المانع لكم من ذلك؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، قد يلعب به الهوى فيقول لا ده أورع لي، ويحرم على نفسه الحلال، يحرم على نفسه الحلال. وهكذا قد يقول شخص: لا أنا أكون ورع ولن أكفر عن يمين، يا أخي أحلفت كثير لن أكفر. فيعارض حديث النبي: والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. وهكذا قد يكون في السفر وقل لا أقصر، الورع لا أقصر، صلى أربعا أفضل في السفر، ويتجاهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. فليت ثم كتاب يؤلف في الورع ورع نافع في الأصل ويعصم الله به، لكن ورع عن ماذا؟ ورع عن الحرام، ورع عن المشتبهات. عائشة تقول رضي الله عنها في قصة زينب بنت جحش في حديث الإفك، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش: والتي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زينب ما سمعت ما رأيت؟ قالت: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أحمي سمعي من نار جهنم إذا قلت سمعت وأنا لم أسمع، وأحمي بصري من نار جهنم إذا قلت رأيت وأنا لم أرى، بصري يعذب في جهنم. أهلك وما علمت على أهلك إلا خيرا. فعصمها الله بالورع، وهلكت أختها حمنة بنت جحش مع من هلك، فنزل فيها ما نزل مع من تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنه. فالورع الله يعصم به، وخاصة الورع عن الكلام البذيء، أو الورع عن نقل الكلام بين الناس، ورع عن هذا الكلام المضر. فالورع له فقه، ورع عن الحرام، ورع عن المشتبهات، لكن تتورع عن الحلال لا. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، والله أعلم. في أحد له سؤال في الحديث يا أخوة؟ تفضل. تقول إن عماد بن بشير لم يسمع من النبي؟ لا، هذا الكلام مدفوع. لا، مدفوع. أن عماد بن بشير صحابي، ما صحابي رضي الله عنه، والحديث هذا عمد عند أهل العلم.
مع أبي بشير.
نعم، ذهبت بأمي عمرو بنت رواحة مع أبي. في رواية أن بشير الذي سأل النبي وقال، ورواية المرأة التي قالت لرسول الله، لكن كل وارد، كل جمع بينه والتأليف بينه مستطاع. الحمد لله، المرأة سألت وزوجها أكد، كلاهما سأل النبي. أما قول المدعى أن النعمان بن بشير لم يسمع من النبي، فقول مردود لا شك في رده، لا شك في رده. وهذا الحديث: ما علمت طعنا طعن فيه، أحد سمع طعن نطعن فيه هذا الحديث؟ ما علمت طعنا طعن فيه، وهو في الصحيح كما لا يخفى.
نعم. زيد عن الشعبي متفق عليها، لكن الإمام أحمد نقل عن يحيى بن زكريا بن أبي زيد قال: لو شئت أن أسمي كل من ينجي أبي عن الشعبي لسميه. فلا هذا الكلام يرفع بلدسة الحين لكم عن
يسمو بالتدليس.
يقول الأخ أبو أويس وفقه الله: ما حاصله أن ابن زكريا بن أبي زائدة، زكريا يروي عن الشعبي، زكريا يروي عن الشعبي، فيقول ابن زكريا بن أبي زائدة من سميت؟ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. يقول: إن شئتم أن أقول لكم أو أذكركم بالراوي الذي أخذ أبي الحديث عن الشعبي بواسطته، يعني أبي ما أخذ من الشعبي إلا بواسطة شخص، أحب أسميه لكم أسميه. هذا الكلام أنا بس أثرته لعلة، ليس بمدعاة أبدا إلى تضعيف حديث زكريا عن الشعبي. صبرا سأقول، يعني ليس أبدا بمدعاة إلى تضعيف حديث زكريا عن الشعبي. كثيرا ما ينقل هذا: فلان في رواية عن فلان بعض الكلام. ليس معنى هذا أن كل حديث رواه عن هذا الشخص متكلم فيه. نعم، يعني افترض مثلا زيد عن عمرو، قال بعضهم زيد في رواية عن عمرو بعض الكلام، ليس معنى ذلك أن كل رواية رواها زيد عن عمرو فيها كلام، بل في روايات لزيد عن عمرو تلقتها الأمة بالقبول، وروايات بعينها هي التي انتقدت على زيد عندما رواها عن عمرو، لأن بعض إخواننا أول ما يرى في رواية فلان عن فلان بعض الكلام يضعف الخبر. لا، ليس هكذا. تضعيفك الخبر ينم عن قلة علمك بالذي رواه زيد عن عمرو واستقامت فيه روايته، والذي رواه زيد عن عمرو ولم تستقم فيه الرواية. فهذا مضطرد، هذه قاعدة في الحديث معروفة. أحيانا مثلا يكون مثلا على سبيل المثال محمد بن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، يتكلم فيها أحيانا، يقول مثلا شخص إن ابن عجلان روى عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، ومر سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ومر سعيد عن أبي هريرة. صح، ممكن ترد أحاديث فيها هذا الخلل، لكن في أحاديث يطبق العلماء الرواة عن ابن عجلان على وجه واحد. الأثبات يحيى القطان، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، الجبال، هؤلاء يروون عن ابن عجلان الحديث دون ما اختلاف، فتقبل رواتهم عنه في هذا الموطن. مثل حديث مثلا ثلاثة حق على الله يعونه: الكاتب يريد الأداء، المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف. هذا الحديث من طريق محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة. الرواة الأثبات عن ابن عجلان رواه على وجه واحد فاستقام الأمر فقبلناه. فليس مجرد قول عالم إن فلان في رواية عن فلان ما قال أننا نرد كل الرواية. القرائن التي تحتف تشعرنا، نعم قد نجد الخلل المذكور في كتب العلل وخصوه بالذكر، لكن ما سوى ذلك فالأمر مقبول. بارك الله فيكم.
كذلك شيخ الاتقاء في
الله يكرمك. نعم يا عبد الرحمن.
الاتقاء في الصحيحين أن الشيخين رحمه الله كان يلتقيان من حديث الراوي ما استقام منه، يعني لو كان في أصلا كلام في بعض الروايات في بعض مرويات الراوي فهما كان يتجنبانه وكان يلتقيان من حديثه ما استقام منه.
أحيانا يسلم هذا يا عبد الرحمن، يعني مثلا البخاري يروي عن إسماعيل بن أبي أويس.
نعم.
إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك عن مالك. نعم. إسماعيل بن أبي أويس في التقرير النهائي عنه ضعيف، لكن كيف أخرج البخاري له ضعيف؟ فهنا وجوه: أحدها أنه متابع من غيره، ومشايخ أصحاب الكتب كثيرا ما يتابعون. ثانيا أن البخاري انتقى أحاديثه التي صحت، يعني فرزها كذا وأخذ الذي صح. لكن كإطراد لهذا الكلام في عموم رواة ضعفاء لا نستطيع أن نطرده، لأن هناك أحاديث انتقدت على الصحيحين ولم يجب بمثل هذا الجواب. فمثلا حديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا الحديث انتقده العلماء على البخاري، قالوا في سنده إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، وقالوا إبراهيم هذا ضعيف، انتقده العلماء عليه. والحافظ ابن حجر أتى ببعض الشواهد لجزئية منه، جزئية المرض، أما السفر فما أتى لها بشاهد. وقوى العلماء الوجه بأن قالوا إن النبي كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، فلو كان الأذن مكتوب له ما صلاها. لكن ففي أحيان يتم هذا ويجاب بأن البخاري انتقى أحاديثه، أو أنها في الرقاق كما قال بعضهم في روايات فليح بن سليمان في البخاري التي انتقدت على البخاري من عدد من العلماء، وأحيانا يسلم الانتقاد.
وأحيانا تحصل متابعة كما شاء.
وأحيانا تحصل
متابعة كما قال أبو زرع الإمام مسلم: لماذا رويت صحيفة سويد بن سعيد؟ قال: إنها عندي بنزول فأنا أرويها بعلوم. لما وقعت المتابعة
أحيانا تقع متابعات، لكن أيضا عند انفراد سويد بن سعيد بخبر يضعف. وقد قال ابن معين: لو أن لي سيفا ورمحا لغزوت سويدا، يعني يجعلها يجعل قتله غزوة،
لأنه يتفرد بالرواية الضعيفة.
إيه، لأن نعم.
ذكرنا أيضا متابعة لابن عون وأبي
أيوة زكريا متابع، إحنا من عارف زكريا متابع في حديث الحلال بين والحرام بين، معروف إنه متابع. نعم معروف هذا، بس أنا تكلمت كعلاج لقضية عامة، كعلاج لقضية عامة، ليس كل من قيل فيه إنه في رواية فلما قال من عالم واحد أننا نصدق العالم في كل ما قال ونرد كل المرويات. وكذلك إذا كان الثناء يعني على سبيل المثال في المقابل مثلا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، هشام بن سعد هذا ضعيف، وبعض العلماء كأبي داود يقولون رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم من يقولون هشام من أثبت الناس في زيد، أبو داود يقول ذلك، لكن هل يسلم لأبي داود؟ لا، عندنا مالك في عن زيد بن أسلم رواية مشرقة متلألئة، كيف أجعلها عن يعني أجعلها دون رواية هشام بن سعد الذي هو في نفسه فيه كلام. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك فضيلة الشيخ سيد، نشكر للشيخ سيد الحمودة وفقه الله تعالى جده واجتهاده، وشكر آخر على نفعه لإخوانه، نسأل الله أن يبارك فيه وفي كل من يسعى لخدمة إخوانه، إن في بعض إخواننا الأفاضل يحرصون على العلم وتحصيله لكن لا يبثونه للناس، فأذكرهم بقول الله تعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو على الغيب بضنين. ما معنى وما هو على الغيب بضنين؟ ليس ببخيل فيما يخبر به عن الله، كل ما يعلمه الله إياه مما ينفع به الخلق يبلغه ولا يكتمه، والله يخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، علم تنفق منه سيخلف عليك، مال تنفق سيخلف عليك، أي شيء تفعله لله بإذن الله سيخلف الله عليك في صحتك في وقتك في مالك إن شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله،
جزاك الله.